الحسن قال حدثنا إبراهيم بن منذر عن معن بن عيسى قال حدثني عبد الله بن مؤمل عن أبيه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين ذكر عثمان بن عفان أن سهيلا قد أرسله إليه قومه فصالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم قابل ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى فقيل أتى سهيل سهل الله أمركم وكان عبد الله بن السائب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله باب التبرك بالاسم الحسن. هذا من الفعل، وأن الاسم الحسن الذي يطلقه الإنسان على غيره أو يسمعه من غيره يكون علامة دالة على أمر إذا وقع يكون وفق ذلك الاسم الذي سمعه، وهذا هو الفعل وهذا هو التفاؤل. والتبرك بالاسم الحسن معناه كما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أبرد بريدا بعث رسولا يختار الاسم الذي إذا سمعه الإنسان أو إذا سئل عنه كان علامة على خير ما جاء به ذلك الرسول أو أرسل لأجله ذلك الرسول. ولهذا كان من السنة أن يختار المسلم الاسم الحسن، وأفضل هذه الأسماء أن تكون لأولاده، لأن الإنسان مسؤول عن تربية أولاده. وإن اختيار الاسم الحسن لأولاده علامة توفيق بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن إن أساء الاختيار فهذا أيضا يكون علامة من علامات عدم التوفيق التي ربما قد تعكر وتشوش عليه تربية وتنشئة هذا الطفل. وكم من أناس قد أساءوا إلى أولادهم في غفلتهم عن اختيار الأسماء أو الألقاب الجميلة المليحة التي تدل على معاني محمودة. ولهذا جاء في ترجمة المؤلف التبرك بالاسم الحسن، والتبرك يعني طلب البركة، والبركة كما يعرفها العلماء هي كثرة الخير وزيادته. فأنت مثلا إذا جاءك إنسان وربما فزعت منه أو خفت منه شرا قد تسأله مثلا عن اسمه، فإذا قال مثلا أنا اسمي عبد الله أو عبد الرحمن أو اسمي سهيل مثلا قد يكون هذا الاسم من الأسباب التي ترد بها الإطمئنان إلى نفسك فتتبرك به هذا الاسم الحسن الجميل. أورد البخاري رحمه الله بسنده إلى عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وهو العام المعروف بصلح الحديبية، وهو العهد الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش حين أراد أن يحج، فمنعته قريش فأبرم معها ذلك العهد المعروف أو ما سمي بعد ذلك بالصلح، لأن الحديبية مكان قريب من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من المدينة إلى ذلك المكان ومع ذلك لم يدخل البيت الحرام في ذلك العام، ولكن رجع بنصر، والنصر هو أنه عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش وعاهدهم على أن يأتي في غير هذه المرة ويدخل بيت الله الحرام، وإن كان بعض الصحابة ما رضي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يرون أنهم أصحاب الحق وأنه عندهم عزة، فكيف يرضون بالدون وكيف يستجيبون أو يرضخون لشروط هؤلاء الكفار الذين منعوهم ظلما وعدوانا من زيارة البيت الذي جعله الله عز وجل مثوى العالمين يفدون إليه من كل حدب وصوب. حين ذكر عثمان بن عفان أن سهيلا قد أرسله إليه قومه، والمقصود هنا بسهيل بن عمرو مفاوض قريش أو رسول قريش أو سفير قريش، فصالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام، صالحوهم على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك العام ويخلوها لهم، أي يخلوا الكعبة للمسلمين في العام المقبل لثلاثة أيام، لأنهم قالوا ويخلوها لهم قابل ثلاثة، يعني في العام القابل لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تترك لهم الكعبة ليطوفوا بها ويؤدوا فيها المناسك ويبقوا فيها ثلاثة أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى، فقيل أتى سهيل، قيل أتى سهيل ابن عمرو وأسلم بعد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله أمركم. فهذا فيه تيمن وتبرك بهذا الاسم، فلما عرف أن هذا المفاوض القرشي اسمه سهيل قال سهل الله أمركم، يعني سيسهل أمره، والأمر كان كما ظنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استله من هذا المعنى الذي يضمنه أو يحمله هذا الاسم الذي هو سهيل. ولهذا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أبرد بريدا أو بعث رسولا سأل عن اسمه، فإذا كان اسمه مقبولا محمودا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المهمة، وإلا لم يرسله، وإلا لم يرسله، لأنه ما من اسم يطلق على شيء إلا ومعناه فيما يحمله ذلك الاسم، لأن كل اسم فيه مسمى، فإذا كان مسماه معنى غير مقبول لا يرتاح له الناس، فيه شؤم، فيه معنى مذموم، فهذا الأولى أن ينصرف عنه الإنسان ويختار الاسم الذي يدل مسماه ويدل مضمونه على ما هو محمود من المعاني لكي يقابل المحمود من الألفاظ. فهذا مراد المصنف ما دام أنه تكلم عن التطير وتكلم عن الفعل، فذكر هذه الترجمة وهي التبرك بالاسم الحسن، بمعنى أن الإنسان يتفاءل بالأسماء الحسنة حتى وإن كانت هذه الأسماء تطلق على الأزقة أو تطلق على الشوارع. فأنت مثلا لو مشيت مثلا في شارع ورأيت طريقا اسمه كذا، والاسم ذلك يكون اسم جميل ومليح، والاسم الآخر قد يكون اسمه غير مرغوب فيه أو يتضمن معنى مذموما، فإن الأليق بالمسلم أن يمشي في ذلك الشارع الذي يحمل ذلك الاسم الحسن. هذا في كل شيء، سواء أطلقت هذه الأسماء أو الكون أو الألقاب على الجماد، أو أطلقت على الأحياء والشوارع، أو أطلقت حتى على الأشخاص. تفضل.
باب الشؤم في الفرس. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال: باب الشؤم في الفرس. وهذه الترجمة تابعة لما قبلها، والشؤم هو التطير من التشاؤم، عن أن ينزعج الإنسان من شيء يتشاءم به، وهو عكس التفاؤل، فالشؤم ضده اليمن والفأل، فالمسلم يكون متفائلا يأمل في الخير ويرجو الخير، وينبغي أن يكون بعيدا عن التشاؤم وعن التطير، ولا ينزعج بها ولا يعتقد ما تحمله هذه الأسماء، لأن الإنسان إذا كانت حياته حياة شؤم لم تطب له الحياة، لم تطب له الحياة، ولا يرتح له بال، ولا تطمئن له نفس، ولا يطيب له عيش. ولهذا وجد بعض الناس ممن كانت حياتهم مبنية على التشاؤم، لا يرون الخير في شر، عاشوا حياة غامضة ومضطربة، حتى إن بعضهم قد وصل به التشاؤم إلى الزندقة أو إلى الكفر، كما حصل للشاعر المعروف أبي العلاء المعري ومن فطاحل الشعراء، ولكن الرجل كانت نظرته إلى الحياة نظرة تشاؤم، لا يرى فيها الخير، حتى إنه انصرف عن الزواج ولم يتزوج، ولما قيل لهم قال: لا أرى خيرا في الزواج، لأنه إذا تزوجت ربما كان لك أولاد، وهؤلاء الأولاد ينشأون على العقوق، فربما لا أجني منهم أي خير. ولهذا كان من شعره المعروف أنه كان يقول: أرى ولد الفتى عبئا عليه، لقد سعد الذي أمسى عقيمة. فهو رأى السعادة في من لا يملك الأولاد، لقد سعد الذي أمسى عقيمة، فإما أن تربيه عدوا وإما أن تخلفه يتيما. يعني هو ما رأى التفاؤل وما رأى الخير في أنه يمكن أن يوفقه الله عز وجل لتربية أبنائه فيسعد بهم ويقر بهم عينا، ولكن قال: أنت إذا تزوجت وكان لك الأولاد فانتظر أحد أمرين، إما أن يعيش معك وهو عدو لك، وإما أن تتركه وتتخلى عن تربيته فيعيش يتيما. رأى الشيء في هذا وهذا، ولكن لم يرجو خيرا ولم يترقب فعلا، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقه الأولاد يصلحوا لهم. ولهذا الإنسان دائما لما تكون عنده نية الإنجاب عندما يوفقه الله سبحانه وتعالى للزواج يرجو ويأمل بأن ينشأ أولاده على الصلاح، وأن يعينه الله عز وجل على تربيتهم وتنشئتهم، وهذا يكون ببذل الجهد وبالتربية وبالسعي واللجوء إلى الله عز وجل والدعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى عن عباده الذين استقاموا على نهجه وعلى طريقه المستقيم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لم يذكر له من الدعاء إلا هذا، لأنه إذا حصل هذا الخير للإنسان فقد حصل على خير كبير، لأن الإنسان يؤجر بعمله هذا وبتربيته وبحرصه، ثم بعد ذلك هو يستفيد من عمل ابنه، ولد صالح يدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أحيانا قد تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، لكن الإنسان إذا لم يقصر ونصح وبذل جهدا وربى ولم يفرط ولم يقصر ولم ينشأ الأبناء على ما كان يرجو من الصلاح، فهذا ليس عليه في ذلك شيء. فلقد كان بعض الأنبياء وهم أهل الصلاح والخير ومع ذلك نشأ أبناؤهم كفارا، نوح عليه السلام ابنه كان كافرا، ولكن هذا الأمر قد يحدث،
لصالحه وقد يحدث لطالح، لأن الله عز وجل أخبر بأنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وكم من إنسان يكون كافرا فاسقا ملحدا وينشأ ابنه على الصلاح وعلى الخير وعلى العلم وعلى الدين ويكون العكس. لكن الحساب والمحاسبة تكون على ما يبذله الإنسان من جهده في الخير أو في الشر. فالأصل أن الإنسان في هذه الحياة لابد أن يعمل الخير وأن يبعد التشاؤم من حياته. البخاري رحمه الله تكلم عن مسألة الشؤم أو التطير، وذكر بعض الأحاديث تحت هذا الباب. ذكر الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشؤم في الدار، يعني التطير يكون في الدار والمرأة والفرس. أولا هذا الحديث شاذ، والحديث الشاذ من أقسام الضعيف، لأن الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، من هو أرجح منه، إما عددا وإما عدالة وإما ضبطا. ولهذا هذا الحديث الأول أن الشؤم في الدار والمرأة والفرس هذا ليس بحديث صحيح، فهو شاذ من أقسام الضعيف. والمحفوظ أي الحديث الصحيح المقبول هو الحديث الثاني الذي ذكره المصنف، لكن بزيادة ماذا؟ بزيادة حرف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. وهذا نشرحه بعد أن نسمع الحديث من القارئ.
قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن.
هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه أيضا المصنف في الصحيح، صحيحه المعروف في كتاب الجهاد والسير، وأخرجه أيضا الإمام مسلم في كتاب السلام من صحيحه باب الطيرة والفأل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء. هذا الحديث اختلف العلماء في تفسيره، فذهب الإمام مالك وطائفة من العلماء قالوا هذا الحديث على ظاهره، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء فيكون في هذه الثلاث، يعني إذا حصل الشؤم، يعني الشؤم أنك إذا تطيرت من ذلك الشيء وهربت منه فإنه يكون في ذلك الشيء. قال: إن كان التطير أو الشؤم يقع، يعني إذا كان قد يحصل كثيرا ما يحصل في هذه الأمور الثلاثة، إما في الدار التي يسكنها الإنسان أو يبنيها أو يشتريها، وفي المرأة التي تكون عنده وهي الزوجة، وفي الفرس، الفرس الخيل التي يركبها الإنسان. فبعض العلماء قالوا أن الشؤم قد يحصل في هذه الأمور الثلاثة. ذهب بعض العلماء كالإمام الخطابي وغيره، وهم أكثر العلماء، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة هو في معنى الاستثناء من الطيرة، بمعنى أن الطيرة منهي عنها، أن الإنسان لا يتطير بالأشياء، ما يقول يعني يسمع اسم كذا يتطير منه يقول أنا لا أذهب لأنه قد يحصل لي مكروه، يسمع مثلا البومة في الليل يقول أنا لا أبقى في هذا المكان أو لا أنام في هذه الدار لأنه قد يحصل لي مكروه، إما موت وإما مصيبة، يتشائم من الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الطيرة، يعني إذا كان الإنسان يتطير فقد يحصل التطير في هذه الأشياء، وهي الثلاث: مثلا أن يكون لأحد دار يكره سكنها، أحيانا الإنسان قد يشتري دار أو يسكن في بيت ما يرتاح لها، يكره أن يسكنها، لا يجد راحة في نفسه، إما أحيانا لضيق ذلك السكن، وأحيانا إما لسوء الجوار، يجد جيرانا لا يرتاح لهم ولا يطمئن له فيتشاءم من تلك الدار. هنا يجوز له شرعا أن يتحول عن هذه الدار ويسكن غيرها. إذن هنا كان الشؤم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن وقع الشؤم في هذه الدار فإن الأولى أن يترك الإنسان هذه الدار. والشؤم كيف يكون فيها؟ إما أن يكون بضيق سكنها، وإما بجاري السوء الذي يكون بقرب تلك الدار. والشؤم يكون في المرأة التي يكره صحبتها. أحيانا الإنسان قد تكون عنده امرأة ويعمل ويجاهد نفسه على أن يحبها مثلا، أو على الأقل لا يبغضها، لكن لا يرتاح لها، ما تكون بينهما مودة متبادلة. وهذا قد يكون ناتج من بعض الأسباب كسوء خلق المرأة مثلا، أو أنها تشكو كثيرا، أو أنها تكفر العشير ولا تشكر زوجها على ما يبذله من خدمة لها، فتنبت في نفسه هذه الكراهية، يتغذى هذا البغض في نفسه فيكره المرأة. هنا في هذه الحال يجوز للإنسان أن لا يبقى مع هذه المرأة وأن يطلقها، لأن الأصل في الزواج هو دوام العشرة، ودوام العشرة لا يكون إلا بالمحبة المتبادلة، ليست المحبة الدائمة التي لا يعكر صفوها خصام، لأن يقع بين الزوجين، بين المرأة وبين الرجل، بعض الأشياء أو بعض الأخطاء أحيانا التي تفسد هذه المودة، لكن سرعان ما يرجع الأمر إلى ما كان عليه، إما بأن يسمح طرف للآخر ويعفو عنه، وإما أن يطلب منه المغفرة وما إلى ذلك، ويرجع التعايش من جديد. لكن أحيانا مثل هذا التعايش لا يكون هو الغالب، يعني أكثر الأوقات التي يعيشها الرجل مع زوجته تكون في الخصام وتكون في الجدال، ويكون أجواء قلقة كما يقولون مكهربة في التعبير المعاصر، فحينئذ قد يحصل للإنسان هذا الكره، فحينئذ يجوز له أن يتخلى وأن يطلق هذه المرأة. وأحيانا يكون أيضا الشؤم في الفرس أو في الخادم، ولهذا جاز له مثلا إذا كان هذا الفرس مثلا أو هذه السيارة لا تصلح له، يعني يركبها فإذا بها عطب، ثم يصلح العطب فيرجع العطب فيكرهها، هنا يجوز له أن يبيعها، وليس عليه إثم إذا قيل أنه تشأم منها، لأنه هذا الشؤم قد يقع في هذه المذكورات الثلاث، يعني إن كان الشؤم في شيء فقد يقع في الدار ويقع في المرأة ويقع في الفرس. يعني عدم الشؤم كأنك تقول هو عدم الموافقة، يعني الإنسان تصبح له نفس لا ترتاح إلى ذلك الشيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الأمور الثلاثة بالذكر، لأن الإنسان تطول ملازمته لهذه الأشياء. إذا كان عنده مركب فهو ملازم لهذا المركب، يركب فيه في الصباح وفي المساء، وإذا كانت له دار فهو يأتيها في الصباح وفي المساء، وإذا كانت له مرأة فكذلك هي معه في الصباح والمساء، ولأنها أكثر ما يتطير به الناس، فمن وقع في نفسه شيء من ذلك وتركه واستبدل به غيره فإنه يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء فإنه يقع في هذه الأمور الثلاثة، ففي المرأة والفرس والمسكن. والمسكن كما قلنا جار السوء وضيق المسكن، والمرأة التي تكون فيها سوء معاملة أو خلق سيء ذميم لا تصلح للعشرة وتكثر من الشكوى وتكفر العشير وتكلف زوجها ما لا يطيق، فهذه من الأسباب التي قد تؤدي إلى بغض الزوج لها، وحين ذلك إذا كرهها جاز له أن يفارقها وأن يطلقها. وكذلك يقال أيضا عن الفرس أو عن الدابة، لأن يعني إذا ذكر الفرس هنا لأنه هو المركوب الذي كان معروفا عندهم في ذلك الوقت، ويمكن الآن أن يقال في المركب الذي يركبه الإنسان. ولأن الإنسان دائما يعرف أن هذه الأشياء الثلاثة هي إما أن تكون من علامات السعادة وإما أن تكون من علامات الشقاء، وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خص الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة لأن السعادة قد ترتبط بهذه الأشياء كما أنها قد ترتبط بها الشقاوة. فمثلا من السعادة أن يكون الإنسان عنده المركب، أن يكون عنده المسكن الواسع، والمسكن الواسع الذي تكون مرافقه كثيرة بحيث إذا دخل البيت يرتاح، إذا جاءه الضيوف يبيتون عنده ويجلسون عنده ولا يجد حرجا في جلوسهم وفي استضافتهم وفي بقائهم ومكثهم عنده. ويمكن لأهل الدار أن يجدوا يعني متنفسا وراحة في النوم وفي الحمام وفي الأكل وما إلى ذلك، بخلاف المسكن الضيق الذي قد تكثر فيه المشاكل بسبب ضيق السكنة. كذلك المركب، المركب الذي يكثر فيه العطب أو الخلل، يكون يعني أكثر أوقاته يعمل على إصلاحه وتصليحه، أو ربما يكون هذا المركب بطيء لا يمكن أن يمشي به بسرعة، هذا أيضا جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما من علامة السعادة وإما من علامة الشقاء. كذلك المرأة الصالحة هذه من علامة السعادة، والمرأة التي يسوء خلقها التي لا تحفظ زوجها لا في نفسها ولا في مالها هذه من علامة الشقاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة. فمن السعادة المرأة تراها تعجبها وتغيب عنها فتأمنها في نفسها ومالك، تغيب ما تخاف عليها، تأمنها في نفسها بمعنى لا تخون فراش زوجها ولا تدنس عرضها وتحفظ مال زوجها لا تعبث به ولا تبذره، وإذا أنفقت منه أخبرت زوجها بما أنفقت. فهذه وهذه المرأة يعني من علامات السعادة أن الإنسان إذا نظر إليها سرته يعني فرح بها واستبشر. والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، الدابة التي إذا ركبها الإنسان أوصلته إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه بسرعة دون مماطلة، هذه من علامات الساعة. قال والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، هذا من علامات الساعة. وذكر بعد ذلك قال ومن الشقاء أو من الشقاوة المرأة تراها فتسوءك، تسوءك. وليس المعنى هنا تراها فتسوءك يعني لأجل أنها ليست جميلة، قد المرأة قد لا تكون جميلة لكن صورتها قد تعجب الإنسان، ليس الجمال وحده الذي يعجب الإنسان لأن الجمال يذبل ويزول، نعم الرغبة في الجمال لا شك في ذلك، لكن كم من مرأة جميلة إذا رأها الإنسان رأى فيها من الكبر والفخر ونظرة الاحتقار لغيرها ما يجعل الإنسان يكرهها، ليس عندها تواضع، ليس عندها كلام طيب. ولهذا قال من الشقاوة أن ترى المرأة فتسوءك وتحمل لسانها عليك، تكون عندك زوجة يعني بمجرد كلام أو نصيحة أو تقول افعل كذا إذا قلت لها كلمة ردت لك بكلمتين أو بأكثر فتحمل لسانها عليك إما بالشكوى وإما بالدعاء وإما بعدم الشكر وما إلى ذلك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسك ومالك والعياذ بالله. والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك، قطوفا يعني تمشي ببطء، إن ضربتها أتعبتك يعني تزيد بطئا أكثر لأنها لا تريد أن تمشي بالضرب، وإن تركتها يعني لم تضربها لم تلحق بأصحابك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشوق قد يكون في هذه الأمور الثلاثة.
قال حدثنا عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني وقال حدثنا عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها أو دعوها وهي ذميمة. قال أبو عبد الله في إسناده نظر.
ثم ذكر البخاري هذا الحديث الثاني وهو حديث أنس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله إن كنا في دار يعني في منزل يسكنونه كثر فيه عددنا يعني بكثرة الإنجاب في ذلك الدار وكثر فيها أموالنا وكأنها صارت هذه الدار علامة خير له زيادة وكثرة في المال والبنين كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا هذه الدار الأولى. قال فتحولنا إلى دار أخرى بسبب من الأسباب تحولوا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا كأنهم حرموا البركة فسألوا فقال صلى الله عليه وسلم ردوها أو دعوها وهي ذميمة أي اتركوها بالتحول عنها حال كونها مذمومة لأن هواءها أو المكان الذي هي موجودة فيه لا تليق بكم ولا تناسبكم ولا توافقكم. قال الإمام الخطابي وإنما أمرهم بالتحول عنها إبطالا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب السكنة فيها يعني أن الرسول أمرهم أن يتحولوا عنها لأنهم لو بقوا في تلك الدار لظنوا أن ما أصابهم من مكروه فهو بسبب ماذا بقائه في تلك الدار فأمرهم أن يتحولوا عنها لأنهم إذا تحولوا عن تلك الدار انقطع عنهم ذلك الوهم وذلك الظن السيء من رؤية البياء من رؤية البلاء في تلك الدار. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوها وهي ذميمة يعني حال كونها ذميمة وأنتم لم تجدوا بركة فيها يعني لو بقيتم فيها لربما استصحبتم هذا الظن السيء وبقي البلاء بكم. فأمرهم أن يتحولوا إلى دار أخرى وهذا فيه فائدة أنه فيه السعي لإزالة ما يصد عن الطاعات لأنهم لو بقوا في تلك الدار للازمهم ذلك الظن السيء بأنهم إذا بقوا في تلك الدار فإنهم سوف يبقى فيهم ذلك النقص في العدد من الأولاد والبنين ويبقى عندهم النقص في الأموال. فقال لهم ذروها وتحولوا عنها لتتخلصوا من سوء الظن ورؤية البلاء من نزول تلك الدار. ولهذا البخاري ساق هذا الحديث ليبين أن الشؤم قد يكون أيضا في الدار. فهذا مثال لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس وذكر لنا هذا المثال أن الشؤم قد يكون في الدار. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحولوا من هذه الدار التي انتقلوا إليها لأن لم يجدوا فيها ما وجدوه في الدار الأولى. فضل.
باب العطاس. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فإذا قال ها ضحك منه الشيطان.
ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى باب آخر من الآداب العامة، ويمكن أن نقول هي آداب خاصة أيضا، لأنها تحدث للإنسان وينبغي أن يتأدب وأن يعمل ببعض الآداب الواردة في هذا الأمر المهم. لأن بعض الناس قد يظن أن مسألة العطاس، والعطاس معروف لا يحتاج إلى تعريف، أن هذا الأمر ليس فيهما شيء من الأداب أو الأدب الذي ينبغي أن يلتزم به المسلم، والأمر ليس كذلك. لأن البخاري هنا في هذا الكتاب ذكر أبواب كثيرة في العطاس ومعناه وفي بعض أدابه وفي بعض أحكامه، وهذه الأحكام ينبغي أن يلتزم بها المسلم حتى يؤجر، ولابد أن يتأدب بأدب الإسلام، ولا يلتفت إلى من يقول أن هذه الأداب هي أداب ليست بلازمة أو ليس واجبا على المسلم أن يلتزم بها أو أن يهتدي بها، وأن الأمر لا يعني عبادة الله عز وجل والتوفيق في طاعة الله عز وجل لا يكون بهذه الأشياء. لأن الذي نعتقد ونقر به أنه ما من شيء أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه إلا ووجب أن نلتزم به. لأنه أحيانا قد تقول لإنسان مثلا إذا عطست قول مثلا الحمد لله، ثم يقول لك الآخر يرحمك الله، ثم تدعو له وتقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ما يقول لك أن هذا الأمر ليس يعني بواجب علي مثلا إذا عطست أن أقول الحمد لله، أو أن إذا سمعت من يحمد الله عز وجل عند العطاس أن أشمته بمعنى أن أدعو له. فيظنون أن هذه أشياء لم ترد على سبيل الوجوب، وليس فيها حظ وليس فيها حث وليس فيها أجر، والأمر ليس كذلك. الحافظ ابن عبد البر رحمه الله روى بسند جيد إلى أبي داود صاحب السنن أنه كان في سفينة فسمع رجلا عطس وهو في الشط على الشاطئ، يعني كان في سفينة ثم نزل منها وسمع رجلا في الشط يعني في المقابل عطس فحمد الله فسمع، قالوا فاكتارا سفينة يعني بأجرة، قال لصاحب سفينة اركبني في هذه السفينة حتى أقطع إلى ذلك الرجل. والذين كانوا معه ما عرفوا سبب اكترائه لهذه السفينة حتى وصل إلى ذلك الشط، وقد سمع الرجل لما عطس حمد الله عز وجل قال له يرحمك الله ثم رجع. فقيل له بذلك، قال سمعت رجلا عطس فحمد الله فذهبت إليه وقلت له يرحمك الله، قالوا لما؟ قال لعله يكون مجاب الدعوة، لأنه سيدعو له بدعاء يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. والإنسان يحتاج إلى هداية الله ويحتاج إلى أن يصلح الله عز وجل باله، والبال هو الحال، وأن يكون الإنسان موفقا في دينه ودنياه بالتأييد والتوفيق. فقال لعله يكون مجاب الدعوة، يعني انظروا كيف أنه لم يفرط في هذا الأمر، وهو أن يسمع دعاء من رجل حمد الله سبحانه وتعالى على عطسه فاكتر سفينة بدرهم. والعجب من ذلك أنهم لما باتوا في الليل أولئك القوم الذين كانوا معه سامعوا مناديا، وهذه قصة رواها ابن الحافظ بن عبد البر بسند جيد، فسمع فرأى القوم يعني تواطأت رؤياهم في النوم، سمعوا رجل يقول لهم أيها الناس إن أبا داود اشترى الجنة بدرهم واحد، هذه الجنة اشتراها بدرهم واحد، لأنه اكتر السفينة بدرهم وذهب للرجل وقال له يرحمك الله، فقال له يهديكم الله ويصلح بالكم. والعطاس هذا له تاريخ، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وصححه أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عطس فحمد الله فقال الله والله عز وجل يرحمك الله. إذن هو قديم قدم البشرية. أبونا آدم، ولهذا ذكر في الأوائل، قالوا أول من عطس هو آدم عليه السلام وحمد الله سبحانه وتعالى. والعلماء قالوا أن العطاس فيه فوائد ومنافع للإنسان، ولهذا يحبه الله سبحانه وتعالى، يحبه الله تعالى، لأن العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح هذه المسام وعدم التخمة، بخلاف التثاؤب، لأن العطاس يستدعي من الإنسان النشاط في العبادة، بخلاف التثاؤب، التثاؤب الذي يكون من ثقل ومن كثرة الأكل، وهو مدعاة إلى الكسل والاسترخاء وعدم النشاط في العبادة. ولهذا فإن العطاس لما كان منشطا للإنسان يدفع عنه الأذى، يحبه الله سبحانه وتعالى، والله يحب الأشياء الطيبة. والشيطان والتثاؤب وهو أن يفتح الإنسان فاه، وهذا يكون عند التخمة وعند كثرة الأكل، يكون من الشيطان، يكون من الشيطان، لأن الشيطان يرضى به، يضحك به على الإنسان. ولهذا الإنسان إذا تثاءب لا ينبغي أن يترك فاه مفتوحا، وإنما يجعل يده في فمه حتى لا يضحك عليه الشيطان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم إذا تثاءب أن يرده، وليس معنى أن يرده بأن لا يتثاءب، لأن هذا الأمر قد وقع، ولكن يحاول أن يدافعه ما أمكن، ولا يفتح فمه هكذا ثم كأنه يريد الاستزادة منه، بل يدفعه ما أمكن. إذا كان مضطرا لفتح فمه كاملا فيحاول أن يقلص من ذلك الفتح أو من مدته حتى لا يضحك عليه الشيطان، لأن التثاؤب مكروه وهو من الشيطان، ويكون من علة استملاء البدن وثقله بكثرة الأكل، وهذا كما قلنا يبعث على الكسل والاسترخاء. ولهذا قال العلماء أن العطاس ينبغي أن يحاط بجملة آداب لا يفرط فيه المسلم، منها ما جاء في الحديث أنه إذا عطس يحمد الله سبحانه وتعالى، هذا أول شيء يفعله العاطس. أيضا من الآداب التي تنضاف إلى هذا في العطاس أن يغطي الإنسان وجهه عند العطاس ما أمكن، حتى لا يؤذي غيره بما يخرج من فيه أو من أنفه فيؤذي الإنسان، وهذا قد يحصل لبعض الناس، خاصة من كانت عطسته قوية، فربما خرج من غير قصد لعاب من فمه أو شيء من أنفه يؤذي به الجلسة. ولهذا أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فيه وخفض صوته، وهذا أمر ثاني، أدب ثاني. إذن فيه وضع اليد على الفم، وفيه أيضا خفض الصوت ما أمكن، أن يخفض صوته، وهذا يمكن أن يتحكم فيه الإنسان إلى حد ما، ما لم تخدعه العطسة. أحيانا تخدع الإنسان العطسة فلا يشعر إلا والناس قد نظروا إليه، ولكن إذا علم أن العطسة ستأتي فيحاول أن يدفعها ما أمكن، أو أن يقلل ويخفض من صوتها. والمقصود أن المسلم إذا عطس كما جاء في الحديث وسوف يذكرها البخاري، أنا أذكر أداب العطاس مجموعة ثم نذكر الأحاديث من غير أن نتعرض لشرحها، لأنه في ذكر هذه الأداب شرح لأداب وأحكام العطاس. كل من سمع العاطس وحمد الله سبحانه وتعالى أن يشمته، والتشميت هو الدعاء له. كيف يدعو له؟ يدعو له بالرحمة، أن يشمت العاطس، وهذا حق المسلم على المسلم. وهل هو واجب عيني أو واجب كفائي أو أنه مستحب؟ أقوال ثلاثة عند العلماء سنذكرها بالتفصيل، ونذكر بعد ذلك القول الراجح. ولهذا للعلماء كما قلنا في حكم التشميت ثلاثة أقوال. القول الأول أنه واجب عيني، إذا قلنا واجب عيني بمعنى يتعين على كل أحد سمع عاطسا قد حمد الله أن يشمته، أن يشمته، التشميت ليس يشتمه، يشمت بمعنى يدعو له. لماذا قلنا أنه واجب عيني؟ يتعين على كل واحد سمع، بمعنى أنه لا يكفي أن يرد واحد والآخرون الذين يسمعون التحميد ألا يشمدوه، لأنه جاء في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا بسبع. ومن جملة هذه المأمورات أنه إذا حمد العاطس ربه سبحانه وتعالى أن يشمده، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. والعلماء يقولون أن ظاهر الأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب، إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن هذا الوجوب وتنزل به إلى الاستحباب. وذكر البخاري الحديث الذي سنذكره بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم يسمعه أن يشمته. إذن هذا صريح في الوجوب العيني، وقد أخذ بهذا القول جمهور أهل الظاهر أي الظاهرية، وهذا المذهب قواه ابن القيم رحمه الله ونقله عن جملة من العلماء، حيث قال رحمه الله إن التشميت فرض عين يعني على كل أحد، قال لأنه جاء بلفظ الوجوب الصريح هذا الأول، ثم بلفظ الحق الدال عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فحق على كل مسلم يسمعه أن يشمته هذا الثاني، ثم قال بلفظ على الظاهرة فيه لأنه قال حق على كل مسلم، وإذا قال حق على كل مسلم دل على أن كل مسلم سمع التشميت أن يشمت هذا العاطس، ثم بصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، صيغة الأمر ما جاء في حديث البراء بن عازب أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، ومن جملة المأمورات تشميت العاطس إذا حمد الله سبحانه وتعالى. ثم الذي يظهر في الوجوب قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله قال في تعقبه على هذه الأحاديث كما في صحيح الكلم الطيب قال هذا دليل واضح على وجوب التشميت على كل من سمع، وما اشتهر من أنه فرض كفائي وسنذكره، والفرض الكفائي بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الباقين، قال هذا مما لا دليل عليه هنا بخلاف السلام، السلام إذا وجد من رد على المسلم يكفي الواحد عن الباقي، لأنه جاء في الحديث يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، يعني يجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم بمعنى يسقط. لكن لو قال الإنسان ألا يمكن أن نأخذ مثلا الرد على العاطس بما جاء في هذا الحديث، نقول أن القياس في العبادات لا يمكن، لأنه جاء في السلام ما يفيد بأنه يكفي الواحد في الرد عن الجميع، أما في العطس فلا، فليس هناك دليل. لكن هناك مذهب آخر للعلماء أنه واجب كفائي، وهو أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا هو المشهور عند علماء الحنفية وجمهور الحنابلة، ورجحه من العلماء ابن رشد المالكي وابن العربي وهما من المالكية، والحافظ ابن حجر من الشافعية، يرون بأن رد التشميت العاطس يكون واجبا كفائيا. القول الثالث وهو أضعف من هذه الأقوال المذكورة أنه مستحب، هذا ذهب إليه القاضي عبد الوهاب وجماعة من المالكية، والراجح كما قلنا أن التشميت واجب، وكونه واجبا كونيا هو أقرب من كونه واجبا كفائيا كما بينا لدلالة لفظ الحديث عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل مسلم، على كل من سمعه، وفي رواية على كل مسلم سمعه أن يشمته. لكن هناك لابد أن نذكر أن التشميت لا يتعين في حق كل أحد، يعني لا يدعى لكل أحد، ولهذا قال العلماء يستثنى من التشميت ستة أشخاص لا يشمتون. الأول من لم يحمد الله، إنسان عطس لم يحمد الله عز وجل، هذا لا يشم. الدليل أنه جاء في البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له يعني لماذا قلت للآخر يرحمك الله ولم تقل للآخر يرحمك الله، فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. إذن الذي لم يحمد الله عز وجل لا يشمت. هذا معروف. وقد ثبت كذلك من أمره صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أنه قال. إذن هذا فعل ويعوض أيضا بقول. قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. إذن من لم يشمت الله عز وجل لا، من لم يحمد الله عز وجل لا يشمت، أي لا يدعى له، لا يقال له يرحمك الله. هذا ثابت بالقول وثابت بالفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مقتضى هذه الأحاديث أن التارك للحمد ولو نسيانا لا يشمت. لكن يقال: هل يجب علينا أن نذكره أم لا يجب؟ لا يجب علينا أن نذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. لو جاء في الحديث أن الذي لم يشمت الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أحمد الله عز وجل، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلو نسي ولم يقل أنت لم لا تشمته. لكن بعض الناس عندهم تصرف، لما يسمع يقول له يرحمك الله إن حمدت الله. هذا لا يلزم، تنطع، هذا لا يلزم. أنت إذا سمعته حمد الله تشمته، إذا لم تسمع ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. إذن هذا الأول. الثاني الذي لا يشمت الكافر. الكافر لا يدعى له، لكن يدعى له دعاء مخصوص، لما ورد في سنن أبي داود والبخاري والأدب المفرد، سيأتي عن البخاري أيضا، عن أبي موسى قال: كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود معروفون بالمكر، يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء، يعني أملا في أن يقول لهم يرحمكم الله، وهم ليسوا أهلا للرحمة. فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. يعني لا يقول يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. استدل به العلماء على أنهم لا يشمتون تشميت المسلمين، لكن يشمتون بدعاء آخر. لماذا لا يقول لهم يرحمك الله ويقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم؟ لأن الرحمة لا يكون مستحقا لها إلا من كان مستقيما، ومن كان عاملا بنعمة الإسلام. أما الذي ترك دين الإسلام ولم يعمل به فهذا ليس أهلا للرحمة ولا يكون مستحقا لها، لكن قد يدعى له بالخير. قال: يهديكم الله، لأن الإنسان يرجو ويعون من الله عز وجل أن يهدي هؤلاء الكفار. ولهذا قال من قال من العلماء أنه من الاعتداء في الدعاء أن يدعى دوما على الكافرين بالعقاب وبالقطع وبحصول المصائب عليهم، لأنه قد يكون أحيانا من المناسب أن يدعى لهم بماذا؟ أن يدعى لهم بالهداية، أن يدعى بالهداية. وهذا أفضل لأهل الإسلام، أن يدخل الكفار إلى دين الإسلام. نعم، قد يستحقون الدعاء عليهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الكفار إذا كانوا مسيئين للمسلمين، إذا قتلوهم مثلا أو استعمروا ديارهم أو نكلوا بهم فإنهم يدعى عليهم، لكن ليس الأصل أنهم يدعون من غير موجب، من غير أن يكون هناك سبب، لأن الأصل أن المسلم يدعو بالهداية. ولهذا اليهود لما كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله كما يقول للمسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لهم؟ يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن هذا الحديث دل على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشبيه بالتشميت، لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال. إصلاح البال يعني إصلاح الشأن، وهذا لا مانع من ذلك. فالكفار يدعى لهم بالهداية ولا يدعى لهم بالرحمة. إذن هذا الثاني الذي لا يدعى له، الكافر يدعى لا يدعى له بالرحمة، يعني لا يشمت تشميت المسلمين وإنما له تشميت خاص. الثالث المزكوم. المزكوم الإنسان المريض بالزكام والذي يتكرر منه العطاس فيزيد فوق الثلاث. يعني المزكوم إذا عطس الأولى أو الثانية أو الثالثة وحمد الله تشمته، إذا وصل إلى الرابعة لا تشمته، لا تشمته. فإن ظاهر الأمر بالتشميت يشمل من عطس واحدة أو اثنتين أو ثلاث، لما أخرج البخاري في الأدب المفرد في حديث موقوف صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شمته واحدة واثنتين وثلاث، فما كان بعدها فهو زكام، ما كان بعدها فهو زكام. إذن المزكوم إذا عطس في الرابعة لا يشمت. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمته بعد ذلك. هذا الثالث. الرابع من لا يشمت؟ من عطس أو من عطس وحمد الله والإمام يخطب. هنا يتعارض الأمر بتشميت العاطس مع الأمر بالإنصات إلى الخطبة، وهذا معروف لأنه جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الكلام والإمام يخطب ولو كان لإصلاح شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة، يعني رأيت إنسان يتكلم أو يعبث مع أن نصيحتك له بالإنصات هذا من الأمر بالمعروف، لكن قد يفوت عليك حسن الاستماع أو الإنصات إلى الخطبة، فلا تقول الإنسان أنصت، لأنه قال من قال للمسلم أن ينصت إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغو، اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم هذا من اللغو. فالإنسان إذا عطس وحمد الله فإنك لا تقل له يرحمك الله والإمام يخطب، ومعنى الإمام يخطب هو في حال الخطبة، بمعنى أنه لو كان قبل الخطبة أو كان عند جلوسه بين الخطبتين فلا مانع، فلا مانع من ذلك لأنه قال والإمام يخطب. هذه حالة الرابعة. الحالة الخامسة من لا يشمت؟ من كان في عطاسه عند حالة يمتنع فيها عن ذكر الله عز وجل، كأن يكون الإنسان مثلا في الخلاء وعطس فحمد الله سبحانه وتعالى جهلا مثلا منه وأنت سمعته فلا تشمته، لأنه في هذه الحال لا يمكن أن يذكر الله عز وجل، لأنه يجب على الإنسان تنزيه ذكر الله سبحانه وتعالى في الخلاء أو في مواضع النجاسات، هذا معلوم. أيضا من كان في صلاة وهو الموضع السادس، إنسان كان في صلاة وعطس وحمد الله هذا يجوز له أن يحمد الله في الصلاة، لكن هل على من سمعه وقد حمد الله في الصلاة أن يشمته؟ لا، لأنه جاء في الحديث وهو حديث معروف رواه مسلم عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم قال فقلت يرحمك الله، وهو رجل من الأعراب معاوية ابن الحكم السلمي، قال فقلت له يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم، يعني نظروا إليه حتى يسكت لأنه هذا ليس موضع يحمد فيه الكلام ولا يحسن فيه الرد أو التشميت، تشميت العاطس. فقلت واثكل أمه ما شأنكم تنظرون إلي، حتى صار يتكلم ولا يعرف أن الكلام من مبطلات الصدار ومن مفسداتها. قال فجعل يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني الإنسان إذا لم يسعفه الكلام ربما قد يفهم لما لجأ الصحابة إلى ضرب أفخاذهم بأيديهم. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني سكت بعد ذلك وكأنه فهم. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبأبي، وهذه شهادة من هذا الرجل بحسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، مع أن الرجل أساء في الصلاة وأبطل صلاته وأفسد على القوم صلاتهم، والصحابة كانوا ينظرون إليه بهذه النظرة حتى صاروا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، لكن ماذا قال معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه؟ قال فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرا ولا ضربا ولا شتما، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والذكر وقراءة القرآن. إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن كلامه في الصلاة ورده في تشميت هذا العاطس أخبره أن هذا لا ينبغي أن يكون وأنه مفسد للصلاة، بينما لم يقل للرجل الذي حمد الله عز وجل في الصلاة بأن هذا ممتنع عليك. إذن جائز أن يحمد الإنسان ربه إذا عطس وهو في الصلاة، لكن دون أن يشمته من يسمعه في الصلاة. هذه بعض الأداب التي ذكرها العلماء في تشميت العاطس، وسنذكر إن شاء الله بعض الأداب التي تلحق ببعض أحكام العطاس، كقول الإنسان مثلا عند العطاس الحمد لله، أو هل يجوز له أن يزيد عن ذلك فيقول الحمد لله على كل حال، أو يقول الحمد لله رب العالمين، أو يقول الحمد لله طيبا مباركا فيه، حمدا طيبا مباركا فيه. هذا قال بعض أهل العلم بجوازه لثبوت الآثار فيه، وسنذكرها إن شاء الله مفصلة عند استعراضنا لبقية الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الأدب الجم، في هذا الأدب العظيم وهو العطاس. وإن دل على شيء فهذا يدل على نعمة من الله تبارك وتعالى التي امتن بها على هذا الإنسان، لأنه هذا العطاس كأن الإنسان تنصرف من أنفه بعض الأشياء التي تضايقه، حتى قال من قال من بعض المعاصرين أن هذا العطاس كأن فيه يعني تخليص الإنسان من شيء يضايقه، حتى قال بعضهم أن هذه ربما جراثيم تجتمع في أنفه، فإذا عطس ووفقه الله عز وجل لذلك فكأنه يتخلص منها، ولهذا الإنسان يجد راحة عند العطاس، وهذا مما ينبغي للعبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه لم يشرع له عند العطس إلا حمد الله عز وجل، ولا يقال له قل سبحان الله أو قل الله أكبر، وإنما قل الحمد لله، وكأن الإنسان يحمد الله عز وجل عندما يخلصه من شيء كان يضايقه. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل الخلاء ثم خرج وقضى حاجته أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يقول غفرانك، لأنه يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لكونه يكون قد قصر في ذكر الله سبحانه وتعالى وهو في ذلك المكان، ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، كما هو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.